اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فكنا وصلنا إلى الوسيلة العاشرة والأخيرة من وسائل تغريب المجتمعات الإسلامية، وهي كلام عن نشر المذاهب اللادينية والشعارات الهدامة، أليس كذلك؟ هنوضح بس نقطة في الوسيلة التاسعة، ربما يكون مررنا عليها البعض كان سأل يعني فيها. في الوسيلة التاسعة كنا بنتكلم على تدبير الانقلابات العسكرية على أساس أن هذه الانقلابات فيها استبدال السترة العسكرية الأجنبية بالسترة العسكرية المحلية. تكلمنا عنها في المرة السابقة. المجتمعات العربية أو الإسلامية مجتمعات جاء التغيير فيها عن طريق الانقلابات العسكرية، زي ما حصل مثلا في أتاتورك في تركيا، بالقوة العسكرية الجيش في تركيا أعلن القضاء على الخلافة وتطبيق العلمانية والأخذ بالقوانين الوضعية السويسرية. فهذه صورة. مثلا في الجزائر لما كان في وصول الإسلاميين للحكم عن طريق الانتخاب، يدخل الجيش ويفرض بالقوة ما يريد. فهذه صورة. في بعض المجتمعات لا يقع في مثل هذا، لأنها مجتمعات حكامها أضعف من أن يكونوا معارضين لما يريده منهم الغرب، يعني بيطيعوا الأوامر بيسمعوا الكلام. فهؤلاء كما أشرنا إليهم وقلنا أن هذه الأنظمة تنفذ ما يطلب منها، أضعف من أن تقف يوما في وجه الغرب، ولأن داخل هذه الأنظمة قد يتم التغيير باستعداء الابن على أبيه أو الأخ على أخيه أو الابن على عمه ونحو ذلك، ولأنها لو أعلنت العصيان فيمكن التخلص منها عن طريق الاغتيالات السياسية. وقلنا أن هناك أنظمة قبائلية يصعب أن يسيطر الجيش عليها، فمثل هذه الأنظمة هي التي يحاول فيها الغرب أن يقوي الجيش مع الوقت حتى يمكن له في يوم من الأيام أن يزدخر. ودي الحتة الأخيرة في العنصر الماضي أو الوسيلة الأخيرة اللي فيها، فإن بقاء هذه الأنظمة في نظر أعداء الإسلام رهين بانتهاء العصبيات التي تستند إليها، وفي المواجهة بزيادة قوة وقدرة القوات المسلحة لتولي الأمر حينئذ سوف تخلعها بيسر وبغير حياء ولا احترام للود البادي والوفاء الظاهر. واضحة؟ عشان بعض كان استأل فيها في المرة السابقة. يعني زي ما قلنا ان تدبير الانقلابات العسكريه، انقلاب عسكري يصل عن طريق الجيش الى الحكم، وهي عناصر كما قلنا اقرب الى تنفيذ اوامر الغرب، وايضا تم تربيتها في الغرب على فكر علماني وفكر غرب من خلال دراستها، فتمكن للتغليب في المجتمعات الاسلاميه. والامثله معروفه، من اول كما اتاتورك لغيره من بعده. الوسيله العاشره والاخيره وهي نشر المذاهب اللادينيه والشعارات الهدامه، وهي من أخبث ما واجه المسلمون في عصرهم الحاضر. ورغم أن هذه المذاهب اللادينية وهذه النظم التي وضعها الغرب لنفسه قد أسهمت في وصول البشرية في الشرق والغرب إلى حال من الضياع والتردي والانحلال، بل والتدهور الخلقي بدرجة كبيرة، إلى أن المجتمعات الإسلامية راجت عليها هذه المذاهب واعتنقها من اعتنقها، وأسست نظم وحكومات وفق مبادئ ووفق أنظمة مجلوبة من الغرب، هي أنظمة لا دينية، وصارت تقدم على مبادئ الإسلام، وأصبح من يرفضها يتصف بالتخلف أو الرجعية أو نقص العقل أو معاداة العلم، كالديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والماركسية والدعوة إلى القومية والتعايش السلمي وزمانة الأديان، وهذه كلها فيها ما فيها من المخالفات، وهي سنأخذ يعني باقي الكتاب في التعرض لهذه الأنظمة أو هذه المذاهب، بيان يعني تعريفها وكيف نشأت في أوروبا وكيف جلبت إلى بلاد المسلمين وأوجه مخالفتها للإسلام. ومن أشد هذه المذاهب كان مذهب الاشتراكية الذي وجه خصوصا إلى المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية. انتشرت الاشتراكية في أوروبا في القرن 19 الميلادي، وعمد الغرب للترويج لها بين الشعوب الإسلامية، فراجت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينيات، حيث اعتنقها من اعتنقها من القادة والزعماء. حتى سمعنا عن الاشتراكية الإسلامية، وزعم البعض أنه هناك تلاقي في أوجه كثيرة بين الإسلام والاشتراكية بزعمهم، حتى قالوا أن الإسلام والاشتراكية من نبع واحد. وراجب هذا الكلام حتى على من راجع عليه من الدعاة أو من المفكرين، حتى أن واحد كالعقاد يقول ما الذي يمنع المسلم أن يكون اشتراكيا كما ذكرنا من قبل، ويقول شاعرهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي الحقد والنكران. وظهرت الاشتراكية العربية في المنطقة العربية، حيث جمع بين الفكر القومي الداعي إلى القومية العربية والفكر الاشتراكي، وارتبط معا، واعتنقتها شعوب منها مصر وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال، وكانت سببا في انتشار المد الشيوعي أو الماركسي، لأن الماركسية هي الاشتراكية العلمية، أقصى صور الاشتراكية هي الماركسية، يسموها الاشتراكية العلمية. والاشتراكية زي الماركسية كلاهما نظام يقوم على تقديم مصلحة الفرد، مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، بخلاف الديمقراطية الرأسمالية، وتكلمنا عنها قبل ذلك. ونظرا لأهمية التعرف على هذه المذاهب الهدامة المخالفة للإسلام، ولأنه كما قلنا انقطع بها الكثيرون، فسنذكر في باقي الكتاب النماذج من هذه الأنظمة وبيان كيف ظهرت كما قلنا في أوروبا، ثم كيف انتقلت إلى بلادنا وأوجه المخالفة التي تخالف الشرع فيها. كنا تكلمنا عن العلمانية كما تذكرون، وتكلمنا عن الرأسمالية، وتكلمنا عن الديمقراطية، وتكلمنا عن الاشتراكية. نتكلم اليوم عن القومية. في الكتاب اللي معايا، طبعا اللي معايا 166، طيب نبقى نمر عليها ان شاء الله، يعني نخصص في اخر الكتاب ان شاء الله او اخر المحاضرات محاضره عن الاشتراكيه والرأسماليه كمراجعه للرأسماليه ومع الاشتراكيه ان شاء الله. الاشتراكيه على كل، هو انا مخصص يعني ان شاء الله في جماد الاخره، في اخر محاضرات اللي معانا هنخصص يوم نرجع فيه ان شاء الله، ان كان في محاضرات في شهر جمالة، يعني هنرجع فيها الديمقراطية والعلمانية في محاضرة، ونرجع الاشتراكية والرأسمالية في محاضرة ان شاء الله. وهنحاول برضه نعمل محاضرة نتكلم فيها عن يعني كده مناقشة مفتوحة، ونماذج الأسئلة اللي ممكن تيجي، وكيفية تكون كيف تكون إجابة يعني كاملة، تعقيبا على الإجابات اللي ذكرت في الامتحان السابق، والإخوة مش عارفين يجابوا الامتحان ازاي، فهنتكلم مع بعض برضو في هذه النقاط ان شاء الله. بس نقطع شوطا في الكتاب لان احنا متأخرين شوية. الدعوة الى القومية او الدعوة الى الوطنية، هذه من سمات الدولة الاوروبية المدنية الحديثة، انها دولة قومية. فتكون المدنية الحديثة في أوروبا على الدعوة إلى إحياء القوميات والتمسك بها، وإقامة الدول المستقلة لكل قومية خاصة. ظهرت في أوروبا نتيجة معاناة الأوروبيين من تحكم الكنيسة اللي هي السلطة الروحية، وتحكم القياصرة اللي هم السلطة السياسية، حيث كان الخضوع لهاتين السلطتين سببا في تدهور أوروبا والتلاعب بمقدرات شعوبها. فلم يكن أمام الأوروبيين من سبيل للتحرر من هذا الخضوع إلا بالدعوة إلى رفض التبعية لهاتين السلطتين. فظهرت حركة تدعو إلى حرية ممارسة كل دولة أوروبية لسيادتها على أرضها سياسيا واقتصاديا وتجاريا، بعيدا عن نفوذ الكنيسة وعن نفوذ القياصرة. فعشان يبعدوا سلطان الكنيسة كانت العلمانية، وحتى يبعدوا سلطان القياصرة والأباطرة كان ظهور حركات القومية. من هذه البداية تطورت فكرة القومية، صارت عند الأوروبيين في موضع القداسة، خرجت عن أن تكون وسيلة للتخلص من تحكم الكنيسة والقياصرة، وأصبحت هدفا وغاية بل معبودة من دون الله. تقوم القومية على مراعاة مصالح الأمة ورغباتها، فمن يحقق مصالحها وأطمعها فهو فضيلة وإن خالف الحق، وكل ما يعارض مصالحها فهو رذيلة وإن وافق الباطل. فلا اعتبار للمقاييس الشرعية ولا للمبادئ الأخلاقية في تقييم الأمور، إنما الاعتبار بتحقيق ما فيه رفعة الأمة وتفوقها من وجهة نظر أبنائها. يبقى هنا مصر للمصريين، ناس حاجة بقى بأوروبا، يبقى إيه؟ إنجلترا للإنجليز، فرنسا للفرنسيين، فرنسا فوق الجميع، بريطانيا فوق الجميع. يبقى كده تعصب الأجناس، وكل أمة تريد أن تكون أعلى من الأمة الأخرى، يحصل منها نزاعات وتنافس، كل واحد بينظر إلى أن وطنه فوق الجميع، فما فيه مصلحة وطنه فهو المقدم، وما فيه عدم نفعه فهو عندهم من الباطل. فالبطولة والصلاح في الحركات القومية مدارهما على ما يقدمه الفرد من تضحيات لأمته أيا كانت. فالمواطن الصالح هو الذي يكرس حياته لتحقيق أمال وطنه ومصالحه، وجعل راية الوطن فوق كل رايات الأمم الأخرى. الإسلام بيعمل على تربية الإنسان الصالح، أما الدعوات القومية ديت تدعو إلى إيه؟ المواطن الصالح. ومع كثرة القوميات وتعددها وتعصب كل أمة لوطنها وسعي أبنائها لتحقيق العلو فوق سائر الأمم، أصبحت السيادة لمبادئ الغابة والسيطرة لصاحب القوة والغلبة، وصبغت العلاقات بين الشعوب بالصراعات، والويل كل الويل للمغلوب. فلما كان للضعيف لم يعد غريبا أن تبسط الشعوب القوية وصايتها على الشعوب الضعيفة، تحتل أراضيها، تستعمرها، كل ذلك مقبول عند أصحاب الفكر القومي. لذا تجد الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي يحترم أهل بلده ويحب المواطنين الخير، ويتعامل معهم بأحسن الأخلاق وأطيب المعاملات، يحافظ على الممتلكات، يتقن عمله داخل إطار الدولة التي يعيش فيها. فإذا خرج من موطنه إلى الشعوب الأخرى استعمرها، استعبدها، كبت الحريات فيها، يقتل المدنيين، يعاملهم بأسوأ الأخلاق وبأقصى وحشية وفق منطق القوة والاستبداد، يخرب، يدمر، يبيد، يهلك، يفسد، وهو في هذا كله قرير العين، راض النفس لما يراه من رفعة بلده وتفوق وطنه على سائر الشعوب. وهم عشان يتخلصوا من سيطرة واستبداد القياصرة فتتوا إيه؟ أوروبا. لكن كان غرض من تفتيت مصلحتهم إن كل دولة إيه؟ تقوم بشأن نفسها، ويكون هناك إيه؟ الدعوة لهذه القوميات والتعصب للأجناس. لكن لما مر الوقت وانتهى بقى الحالة كانوا فيها وانتهى موضوع استبداد الأباطرة دوت، تجد النهاردة أوروبا تسعى إلى إيه؟ إلى الاتحاد، لأنها نفسها قدام أمريكا 51 ولاية، قدام اليابان عملاق، فلابد ترجع تتوحد من إيه؟ من تاني. يعني الدعوة إلى القوميات تفتت، والتفتيت مش في صالحك، فتضطر في يوم من الأيام ترجع تاني إيه؟ تتوحد، ولو حتى مش اتحاد سياسي، على الأقل اتحاد إيه؟ اقتصاد، عشان تعرف تقف قدام الايه؟ العمالقه الكبار، سواء كان مثلا امريكا او اليابان. فاصبحت اوروبا تسعى الان الى ايه؟ الى التوحد. لكن لما كان مصلحتها في التفرق، او مع صح في الدعوه الى القوميات عشان تتخلص من استبداد الاباطره والملوك والقياصره، دعت الى هذه القومات الايه؟ الى هذه الدعوات القوميه. وده اللي عملوه في الايه؟ مع المسلمين، عشان يفتتوا الخلافه الاسلاميه، كانت الدعوه الى ايه؟ الى القوميات. داخل تركيا دعوة إلى القومية التركية اللي هي القومية التورانية، إن تركيا لأتراك وإن تركيا فوق الجميع، وجم بتوع الاتحاد والترقي أصحاب هذه الدعوة اللي تلقفوها من الماسونيين ومن يهود الدونمة، سعوا إلى التتريك لتركيا، وفي المقابل يغزوا الدعوة إلى القومية العربية داخل الشعوب العربية وطبعا كانت مرفوضة لأن كان كل الناس ولاءها لإيه؟ للخلافة الإسلامية أو السلطنة العثمانية. فيأتي من يتولى كبر هذا الكلام من نصارى الشام، تبدأ الأول على هيئة جمعيات سرية وجمعيات أدبية، وتكبر هذه الدعوة، الدعوة إلى القومية العربية، ويبدأ يتكلم الكلام على الدولة العثمانية أنها دولة مستبدة. ولما يظهر أصحاب الاتحاد والترقي ويبقى في دعوة إلى التتريك، إلى الدعوة إلى القومية التورانية، يقال هم العثمانيين بيعادوا العرب، فيشعل في العرب هذه النعرة القومية. كانت النتيجة كما تعلمون ما وقع في الحرب العالمية الأولى من قيام الشريف حسين ومن معه بمحاربة تركيا ومناصرة الحلفاء ضد تركيا مع وعود بإقامة مملكة عربية لهم. فكانت نتيجة هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى وتمزيق أجزاء الوطن العربي بعدما أبعد عنها يعني الخضوع أو أبعد عنها أنها كانت تحت الإدارة العثمانية، فأصبحت شعوب أشبه عندهم بشعوب مستقلة قسموها فيما بينهم. يبقى هنا رفع سلطان دولة عثمانية عن المنطقة بعد وعود بأن تكون مملكة عربية، ثم تقسيمها كما وقع في معاهدة سايكس بيكو، وقسموا هذه الدول بعد هزيمة تركيا عليها. ثم اختتم الأمر بقيام هؤلاء الاتحاديين بإلغاء الخلافة. فاستغلت هذه الدعوة إلى القوميات في إضعاف الدولة العثمانية وتمزيق الأمة العربية. فشجع الاستعمار الغربي انتشار الدعوة إلى القوميات بين الشعوب العربية والإسلامية لتمزيق هذه الشعوب وتفريق هذه الشعوب وإيجاد الصراعات والعداوات بينها لاستنزاف خيراتها وجهدها وتمزيق أوصالها. فجعلت الرابطة القومية بديلا عن الرابطة الإسلامية. كان السلطان عبد الحميد مدرك لخطر الماسونيين، فكان بيحاول أن يعيد من جديد إيقاظ وإقامة الجامعة الإسلامية لتكون هي الرابطة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، ولكن كان يحارب هؤلاء الماسونيين ومن وراءه. وبانتشار التيارات القومية انهارت الرابطة الإسلامية كعقيدة جامعة تجمع المسلمين في شتى بقاع الأرض. كان البدء في تركيا عاصمة الخلافة، فنشأت القومية التورانية تطالب بتطريق تركيا لتكون للأتراك. يبقى عايز يحكم عالم إسلامي، هو بدعو لإيه؟ إلى نزع إيه؟ تركيا. وفي المقابل وجدت القومية العربية، والنتيجة ثورة عربية ضد تركيا يحارب فيها المسلمون المسلمون المسلمين، وانضم العرب السائرون إلى جيوش الحلفاء إنجلترا ضد تركيا. وللآن ما زال الغرب يثير الدعوات القومية بين الشعوب الإسلامية. هنا الإسلام لا يعرف العنصرية ولا يعرف التعصب لجنس. فالإسلام وإن بدأت الجزيرة العربية وكتابه القرآن باللغة العربية، لكنه لا يعرف التعصب للإيه؟ للعرب. وعندما خرج وفتح البلدان شرقا وغربا قابله قوميات متعددة، الكرد الأكراد والفرس في إيران والبربر في المغرب العربي والمصريون والفينيقيون في الشام، يعني حضارات قديمة كثيرة كلها من سهرة بوتقة واحدة هي الحضارة الإيه؟ الإسلامية. مفيش حاجة اسمها تعصب لجنس على جنس، مفيش حاجة اسمها تعصب العرب على الأكراد أو العرب على الفرس أو العرب على البربر، كله بينصهر في بوتقة واحدة، وخرجت منها الحضارة الإسلامية تجمع كل هذه القوميات. لا تعرف التعصب لقومية من القوميات، بل يعني يسمح فيها حتى لغير المسلمين أن يعيشوا كما تعلمون فضيلة التسامح الإسلامي المعروف. ولهذا رأينا علماء كبار جدا سواء كان في العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية من غير العرب، بل ممكن يكون أئمة كبار جدا جدا وعظام جدا جدا ولكنهم في ليسوا من إيه؟ من العرب. يعني سيبويه إيه؟ إمام من أمية اللغة العربية هتجده في الآخر إيه؟ بل ضمت هذه الحضارة الإسلامية أو هذه الإمبراطورية الإسلامية إنجاز التعبير أوروبا بدخول الإيه؟ الأندلس فيها حوالي 6 قرون. فكان الأوروبيون منخرطون في الإيه؟ في الحضارة الإسلامية، بل جزء منها، ونبغ فيهم من نبغ، ابن حزم الأندلسي والقرطبي صاحب تفسير القرطبي، علماء أجلاء وهم أوروبيون من أسبانيا من الأندلس لكنهم اندمجوا في الحضارة الإسلامية. لا نعرف التعصب لجنس على جنس، لكنهم أرادوا أن يفرقوا الأمة ويمزقوها فأظهروا فيها هذه النعرات، وإلى اليوم هذه النعرات موجودة. الأكراد ينفخ فيهم حتى يعادوا، ممكن البربر، النوبة في مصر، مش عارف، وهكذا. فما زال الغرب يثير الدعوات القومية بين الشعوب الإسلامية في بقاع شتى من العالم الإسلامي، بل ويحيي النعرات القديمة التي كانت قبل الإسلام. فأحيت النعرة الفرعونية في مصر، علي درس لأولاد تاريخ الفراعنة، مع أن الفراعنة انتهوا، ولا علاقة بيننا اليوم وبين الفراعنة في أي شيء، لا في أي مثلا مزار حياتهم ولا لبسهم ولا لغتهم ولا فكرهم، انتهى الفراعنة، انتهت، لم يبقى إلا آثار ينظر إليها، يعني يا للتذكرة والاتعاظ. هم دول ربنا أهلكهم على ما كانوا فيه من تقدم وحضارة لأنهم كانوا وثنيون، أو ينظر للفرجة والمتعة ليس إلا، لكن ليس لهم أي بقايا تربطهم بحياتنا الفكرية أو الخلقية أو السلوكية أو الاعتقادية. لكن توحي أن نعرف فرعونية يشوه تاريخ الإسلام ويختزل في أشياء لا تمثله أبدا، وتشوه الصورة، ويحيى تاريخ الفراعنة يدرس للأولاد في المدارس. وظهر شعار مصر للمصريين، ونودي بتكوين سوريا الكبرى في بلاد الشام، حيث ظهر الحزب القومي السوري الذي أسسه أنطوان سعادة اللبناني، وانشأ في الثلاثينيات يدعو إلى قيام قومية سورية من سوريا مستقلة عن القومية العربية، تستمد نهضتها من النهضة السورية وتاريخ سوريا. ونودي بالقومية الأشورية في العراق ودولة الأكراد في العراق. ومعلوم أن الإسلام إنما جاء لانتزاع هذه النعرات، وجمع في أول دعوته أبا بكر العربي القرشي، وبلالا الحبشي من الحبشة، وصهيبا الرومي، وسلمان الفارسي، جمعهم كلهم في دعوة واحدة لا تفرق بينهم. لذا لابد أن نتكلم عن القومية العربية أو الدعوة إلى القومية العربية. تعريفها أنها حركة سياسية تدعو إلى تمجيد العرب، تتعصب للعرب، تريد إقامة دولة موحدة للعرب على أساس من رابطة الدم والقربة واللغة والتاريخ المشترك، وإحلالها محل رابطة الدين. وهي صدى للفكر القومي الذي سبق ظهوره في أوروبا كما ذكرنا، ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين، بدأت في شكل حركات سرية لها جمعيات وخلايا، ثم تحولت إلى حركة علنية في شكل جمعيات أدبية، ظلت محصورة في أقليات غير مسلمة في نصارى الشام، في خاصة في لبنان، لأن هذا الفكر يثير العداوة مع الدولة العثمانية المسلمة، وهذه الأقليات كانت تعادي الخلاف. كما أن هذه الدعوة كانت تمثل وقتها رد فعل لظهور الفكر القومي التوراني في تركيا، اللي هي الدعوة إلى تتريك تركيا كما قلنا عند الاتحاد والترقي وأتباع الماسونيين الذين استجابوا لهذه الدعوة الماسونية. وقد تجاوب مع هذه الدعوة لإحياء القومية العربية بعض من أبناء المسلمين الذين تأثروا بها. هذا كان في نهاية القرن التاسع عشر. ثم في بداية القرن العشرين وقعت الحرب العالمية الأولى، وغادر الحلفاء بالعرب الذين ساعدوهم ضد تركيا، وقسموا البلاد العربية بمعاهدة سايكس بيكو لتكون هذه الدول العربية بعد إخراجها من السيطرة العثمانية تكون تحت حماية دول الغرب ووصايته، كما ألغى أتباع القومية التركية الخلافة الإسلامية بعد ذلك. وأصبحت الدعوة إلى القومية العربية ذات تيار شعبي بعد استقلال الكثير من الدول العربية بعد حرب العالمية الثانية واستقلال العديد من الدول العربية، راجت فكرة القومية العربية أكثر وأكثر، خاصة مع تبني عبد الناصر لهذه الدعوة وتسخيره لإمكانيات مصر وأجهزتها الإعلامية لخدمة هذه الدعوة إلى القومية العربية. ومن أشهر ويعني أبرز الدعاة إلى القومية العربية ساطع الحصري، يليه ميشيل عفلق. وساطع الحصري عربي من اليمن، ولد عام 1880 ميلادية وتوفي عام 1968، ألف أكثر من 20 مؤلفة تبين رأيه في الدعوة إلى القومية العربية، وغلب على هذه الدعوة وعلى هذه الكتابات تأثره بمفهوم القوميات الأوروبية ونظرته العلمانية للحياة وفهم الإسلام على طريقة النصارى، أن يكون هناك فصل بين الدين والدولة. وجمع خلاصة مؤلفاته في كتابه أبحاث مختارة في القومية العربية. تأثر كثيرا بنشأته في محيط الاتحاديين بتوع الاتحاد والترقي في تركيا، والذين عرفوا بولائهم للمحافل الماسونية وبالدعوة إلى القومية التركية أو القومية الطورانية، وهم الذين أسقطوا الخلافة كما قلنا بعد ذلك. عمل مديرا للتعليم في الدولة الاتحادية التي حكمت تركيا بعد إقصاء السلطان عبد الحميد. من مؤلفاته التي قامت عليها فكرة القومية العربية كتاب العروبة أولا، وكتاب الإقليمية جذورها وبذورها، واللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية. يرى دعاة القومية العربية أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي اللغة والدين، اللغة والدم والتاريخ والأرض والألام والأمال المشتركة. يعني بيقصوا أمر الدين من هذه الروابط. فبعض الدعاة إلى القومية العربية يسكتون عن أمر الدين ولا يتكلمون في هذه القضية، والبعض يصرح بضرورة إبعاد الدين عن الروابط التي تقوم عليها القومية العربية حتى لا تسبب التكلم فيها إلى تمزيق الأمة بزعمهم لوجود عرب من غير المسلمين. ولهذا يتبنى القوميون العرب شعار الدين لله والوطن للجميع، فعندهم أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين، بزعمهم أن الوحدة العربية ممكنة، أما الوحدة الإسلامية فحلم لن يتحقق. ويروى أنها أي دعوة إلى القومية العربية رابطة جامعة يلتقي فيها على قدم المساواة النصراني العربي واليهودي العربي وحتى الملحد العربي مع المسلم العربي بلا تفريق. يقولون نحن عرب قبل موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وأن العرب فيهم من العفية ما فيهم من العبقرية، أن هذه العبقرية العربية تجلت منذ فجر التاريخ في أشكال مختلفة، عبرت نفسها بشريعة حامورابي أو شريعة يعني أو القوانين وضعت في تاريخ البشرية، طبعا قوانين وضعية مش مستمدة من الشريعة، فلكن تعتبر بقى عشان هي بداية وضع قوانين وتقنين تشريعات بيعتبروها عند وضع القوانين أنها يعني إيه من منجزات أو من مفاخر أصحاب الحضارة القديمة في العراق، يقولون شريعة إيه أو قوانين حامورابي، وأنها تجلت في الشعر الجاهلي قبل الإسلام ثم ظهرت مع ظهور الإسلام تتجلى من جديد هذه العبقرية، وكأن العرب هم الذين أوجدوا الإسلام. يقولون العروبة ديننا نحن العرب سواء كنا مسيحيين أو مسلمين يعني نصارى، لأن العروبة وجدت قبل الإسلام وقبل النصرانية، ويجب أن نغار عليها على هذه العروبة كما يغار المسلمون على دينهم وكما يغار النصارى على دينهم. يقول شاعرهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لقمة طبعا التشبث بالدعوة القومية. وهناك الكثير من الأحزاب التي تدعو إلى القومية العربية كانت منتشرة بعد حرب العالمية الثانية. الغرب كان لما أدرك أن الشعوب العربية في الحرب العالمية الأولى وقفت جانبه أمام تركيا ثم غدر بها وبدأ يدخل في الحرب العالمية الثانية، كان يخشى من تعاطف العرب نتيجة بقى الشاهدين من إنجلترا والحلفاء يتعاطفوا مع 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 ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، فكان عندهم يرموا العرب في أحضان الشيوعية والماركسية ويمشوهم للفكر الاشتراكي والفكر اليساري، ويربط ده بعد كده بالقومية العربية أفضل ليهم من إن هم يروحوا للإيه لألمانيا أو النازية، فكان يسمح أو يروق لاتجاه نحو اليسار أو الاشتراكية أو القومية العربية في سبيل ان ما يبقاش في خطر ان العرب ينضموا الى النازيين. ولهذا ما زال هناك من الاحزاب من العربيه من يحمل هذا الفكر الى الدعوه الى القوميه العربيه، كحركه الوحده الشعبيه في تونس، حزب البعث في سوريا والعراق، الحزب الناصري او الاحزاب الناصريه يعني في مصر، وبقايا الناصريين في مصر وبلاد الشام. و طول العقود السابقة يتبارى الحكام العربي من العرب في ادعاء القومية العربية، ويدعي كل منهم أنه رائد الدعوة إلى العرب إلى اللغة إلى القومية العربية. أما حكمها وقد عرفناها، فيقول عنها الشيخ ابن باز رحمه الله: دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه، هذه حقيقتها، وضعت للتخلص من أحكام الإسلام وإقامة دول على غير الإسلام. وقال عنها أيضا: هي دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله. أخطر ما فيها كما هو واضح أنها تتضمن موالاة الكفار من غير المسلمين من العرب، حيث تساوي بين المسلم العربي والعربي غير المسلم، بل تقدم الكافر العربي على المسلم غير العربي، لأن دعوة الإقامية عربي، فعندهم يقدم عربي غير مسلم على مسلم غير عربي. وتتخذ من هؤلاء الكفار العرب بطانة يستعان بها ويعتمد عليها وتسلم إليها إليهم مقاليد أمور المسلمين. طبعا الدولة طالما أنها دولة إسلامية لا تعطى المناصب العليا فيها والمناصب القيادية المؤثرة إلا لأهل الإسلام، حاجة بديهية، دولة مسلمة معظم أبنائها من المسلمين، فلا بد أن تعطى المناصب العليا، الرئاسة والمناصب العليا لأبناء المسلمين. أما في الدعوة القومية فيساوي بين الجميع في مثل هذه الإيه المناصب، بدعوة أنها دعوة إلى قومية وليس دعوة إلى إيه إلى ديانة إسلامية. فبهذه الموالاة للكفار تقع في مخالفة عظيمة للإسلام، لأن الإسلام يوجب الموالاة لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر، وهذا يخالف القومية. فلو هي قامت على تقديم أو تسوية بين مسلم والكافر أو تقديم الكافر على مسلم، فتكون بهذا إيه؟ اتخاذ لموالاة مخالفة للإسلام. كلمة لا إله إلا الله نفي، كما تعلمون كلمة لا إله إلا الله نفي لألوهية غير الله وإثبات لألوهية الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله، لا إله نفي وبراء، وإلا الله إثبات الولاء لله عز وجل وحده. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول صاحب كتاب أساليب الغزو الفكري، يقول إن بطلان الدعوة إلى قومية عربية أو غيرها من القوميات، سواء نبقى دعوة إلى كردية، دعوة إلى الدعوة مثلا إلى البربر أو كده، كل هذه القوميات مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لأنها يعني معلوم بطلانها لأنها منكر ظاهر وجاهلية نكراء. ويقول يعني ذلك من وجوه أربعة: أولا لأنها تفرق بين المسلمين، تفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، بل تفرق العرب أنفسهم وتقسمهم أحزاما فهي بذلك تخالف مقاصد الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع والوئام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثانيا من أوجه المخالفة لأنها من أمر الجاهلية، فهي تدعو إلى غير الإسلام، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب وبلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. وفي الحديث: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي الحديث: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. والحديث رواه مسلم. والقومية دعوة إلى العصبية للجنس العربي. وفي الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية. كل حربنا مع إسرائيل طول الأيام كلها من باب الإيه؟ العصبية والقومية العربية. لم نحارب اليهود كمسلمين، المسلمون لم يحاربوا اليهود حتى الآن، سواء اللي حصل في 48 أو اللي حصل في 56 أو اللي حصل في 67 حتى 73 كان عشان يحرر أرضه اللي تهدت منه، لكن لم يحارب المسلمون اليهود إلى اليوم. ولو حاربوهم لعرفوا، لو وجد الإسلام وجد المسلمون الحقيقيون الذين يرفعون راية لا إله إلا الله ويجاهدون في سبيل الله، سيعرفون وقتها كيف تكون الحرب مع المسلمين. ما عايش على أوهام الماضي، ما زال عايش ويخافون أن يجهروا بكلمة الإسلام حقيقة أمام الناس ظاهرة واضحة. لن يحارب اليهود وينتصر عليهم إلا المسلمون. لو حاربناهم كعرب قد ننتصر وقد لا ننتصر، لكن لو حاربناهم كمسلمون إن شاء الله ننتصر. ولهذا يأتي الحجر
يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. هيقول لي يا مسلم، مش هقول له يا عربي. فإذا قاتل، متى يحدث هذا؟ عندما يقاتل المسلمون اليهود، وإلى اليوم لم يقاتل المسلمون اليهود. ولا ريب أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها. والإسلام بخلاف ذلك يدعو إلى التواضع والتقوى والتحابي في الله، وأن يكون المسلمون الصادقون من كل أجناس بني آدم جسدا واحدا وبناء واحدا يشد بعضه بعضا ويألم بعضه لبعض. وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن أوجه المخالفة أنها تؤدي إلى موالاة الكفار العرب وملاحدة العرب من أبناء غير المسلمين. وفي ذلك مخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين ومعادتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة حتى لو كانوا عربا. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والقوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية، يوالون لأجل ذلك كل عربي، يهودي نصراني مجوسي وثني شيوعي، فكلهم تحت لواء القومية العربية. ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ونظام القومية يقول كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم. والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. شوف قومهم، ولكن قال لهم إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وشوف قوة التبرؤ منهم، بدأ بيهم قبل ما يبدأ بالإيه؟ بالمعبودات. قال إيه؟ إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فبدأ التبرؤ منهم قبل أن يتبرأ من المعبودات الباطلة من دون الله، وأكد ذلك كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأنهم يخالفونهم في الإيه؟ في الدين، وإن كانوا من بني قومهم، فهذا يخالف تماما الدعوة إلى القومية العربية. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وشرع دعاة القومية يقول اقصوا الدين عن القومية، افصلوا الدين عن الدولة، تكتلوا حول أنفسكم وقومياتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. كأن الإسلام وقف في طريقهم وحال بينهم وبين أمجادهم، وهذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية. وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سلك سبيلهم على أساس كلهم عرب؟ هذا من أبطل الباطل وأعظم الجهل. والوجه الرابع من أوجه المخالفة لأن الدعوة للقومية تفضي بالمجتمع إلى رفض حكم القرآن الكريم، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن، فيوجب هذا لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. هذا فيما يتعلق في أوجه مخالفة القومية للإسلام. ويعني نختم الكلام ببعض يعني الملاحظات، منها أن الدعوة إلى القوميات تهدف إلى تفضيل جنس على سائر الأجناس، ودي مشكلة أن يقال أن جنس أعلى من جنس وتعصب للأجناس، أو كذلك تعصب لوطن على باقي الأوطان، فالدعوة إلى القومية زيها زي الدعوة إلى الوطنية، مفيش فرق، أو الدعوة لجنس على جنس. وعلى فكرة اليهود استغلوا هذا الكلام وهذه الدعوات التي ظهرت في أوروبا في إقامة الحركة الصهيونية، لأن اليهود كانوا عايشين مضطهدين في أوروبا طبعا بسبب إفسادهم، ما عادوش مجتمع إلا ما أثروا فيه الفساد،
فلم تتحملهم أوروبا وتعرضوا لمذابح واضطهادات في أوروبا غير عادية، ختمت بإيه؟ بما فعله معهم النازيون في أوروبا. وإن كان النازيون تعاملوا مع اليهود كغيرهم، لكن اليهود عشان هم قليلين لما يقع فيهم مذابح بتبدو إيه؟ كبيرة. لكن اليهود على مر التاريخ تعرضوا لاضطهاد من الأوروبيين. لما عاشوا بين المسلمين الإسلام يتحمل وجود غير المسلمين طالما أنهم أظهروا الولاء للدولة الإسلامية ورضوا أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية، فلم يتعرضوا عندنا لأي مذابح أو اضطهاد سواء كان اليهود أو النصارى. لكن لما راح اليهود إلى أوروبا وعاشوا في أوروبا ووقع منهم ما وقع تعرضوا لكثير من الإيه؟ من المذابح والاضطهاد. كان في قضية لضابط فرنسي في أواخر القرن 19 كان اتهم بأنه جاسوس لألمانيا ضد فرنسا، هو ضابط فرنسي يهودي، وحكم بتهمة الخيانة وسجن، ثم يعني دافع عنه لليهود لحد ما أخذ بعد كده حكم الإيه؟ البراءة. فظهرت بقى الدعوة إن أنتم بتضطهدونا وإحنا جنس سامي وأنتم بتضطهدوا السامية، فاستغلوا الدعوة إلى القومية اللي كانت موجودة في أوروبا ونادوا بإيه؟ بإقامة وطن قومي يضم اليهود، وبالتالي يبقى بعيد عن الاضطهاد، أنا عايزين مكان يجمعنا كيهود نعيش فيه ويبقى ده وطن قومي لإيه؟ لليهود. وده كان فكرة كتاب هيرتسل اللي هو الدولة اليهودية. هيرتسل ما كانش عنده مانع إن تكون الدولة اليهودية دي في أي حتة، وتعرض على عليهم أماكن من قبل إنجلترا وغيرها، مستعمرات كانت عندهم، ممكن في الأرجنتين، ممكن في كينشاسا، ممكن في سيناء في مصر، ممكن كذا. فاليهود الشرقيين، اليهود اللي هم جايين من شرق أوروبا، اللي هم بتوع مملكة الخزر، اللي هم يعني متمسكين أكتر باليهودية، نادوا بأن تكون في فلسطين، أو لا تكون في فلسطين، ما نبقاش أي مكان تاني غير فلسطين، دي أرض الميعاد، فعايزين يكون إيه؟ في فلسطين، مع أن عندهم في الديانة تاعتهم منتظرين المسيح المخلص اللي هيجي له في آخر الزمان ويقيم لهم مملكة، فهم كدين منتظرينه، ما يسعوش هم إلى إقامة دولة. ولكن أصحاب الحركة الصهيونية كانوا يسعون إلى إقامة دولة. فالحركة الصهيونية قائمة على إقامة وطن قومي لليهود، واختاروا هم الإيه؟ العودة إلى فلسطين لتكون هي هذا الوطن الإيه؟ القومي لليهود. فهي دعوة إلى القومية اليهودية، أو مع صاحب قومية قائمة على ديانة يهودية وتفضيل جنس على جنس، بتفضيل جنس اليهود على سائر الأجناس. لازم نتكلم سلام على رسوله. قلنا أن اليهود يعني انتهزوا أن هناك دعوة إلى القوميات في أوروبا ونادوا بدولة يهودية في فلسطين تكون وطن قومي لليهود، وبنوا هذا على زعموه أنه عندهم في التوراة وعد من الله بأن تكون لهم دولة وملك أبدي في فلسطين. هم أساسا محرفين للتوراة، فلا يؤخذ منهم مثل هذا هذا الكلام. ولو كان هناك مثل هذا الوعد لبلغنا به القرآن الكريم ولبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن اليهود موجودين اليوم يزعمون أنهم بني إسرائيل أو أنهم بني إسرائيل، وحقيقة الأمر أن اليهود كغيرهم من الأجناس ليس لهم نقاوة جنسية، اختلطوا باقي الشعوب الأخرى وتفرقت يعني صفاتهم الوراثية بين الشعوب، لأن اليهود منهم من عاش في آسيا، منهم من عاش في شرق أوروبا، منهم من عاش في غرب أوروبا، منهم من هاجر إلى أمريكا سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا العربية، ومنهم من عيش بين بلدان عربية. فتجد في يهودي إفريقي يعيش في المغرب، وفي يهودي عربي يعيش في اليمن مثلا، في يهودي روسي عايش في الدول في روسيا، في يهودي هندي، في يهودي أوروبي سواء كان عايش في إنجلترا أو في فرنسا، وفي يهودي عايش في أمريكا أو عايش في أرجنتين، بل في زنوج يهود الفلاش يعني أحباش زنوج ويهود، فهم تشتتوا بعد أن دمر ما يزعمون أنه هيكل سليمان، وتشتتوا في البلاد شرقا وغربا واختلطوا بالشعوب الأخرى وارتبطوا بها وعاشوا في أوطان جديدة واختلطت بهم الأنساب. لا يوجد الآن جنس يهودي يحافظ على النقاء الجنسي بتاع اليهود. فاليهود استغلوا هذه القضية واستغلوا أو زعموا أن لهم يعني جنس خاص بهم، وأن هذا الجنس له وعد في العهد القديم، والنصارى يصدقونهم في هذا لأنهم أخذوا عنهم كتابهم وجعلوه جزء من كتابهم لإيه؟ المقدس. وهو كله كلام قايم على أساطير وخرافات وأكاذيب اليهود، وهم أكتر ناس يكذبوا ويصدقوا اللي يكذبوا ويبنوا عليه كمان. فلابد من التنبيه إلى أن الدعوة إلى القوميات تهدف إلى تفضيل جنس على سائر الأجناس، أو تفضيل وطن على سائر الأوطان. تفضيل وطنية، يعبد الوطن، جوه الوطن انقياد، تمسك بالأخلاق، مراعاة الآخرين، إتقان العمل، المحافظة على مصلحة الوطن، وبره الوطن كما قلنا يفعلون ما يفعلون من عدم انضباط بأخلاق أو بمبادئ أو بمثل في سبيل إعلاء شأن وطنه. فهي بذلك تنمي الأثرة وحب الذات، وتضع الحواجز بين الأمم وتباعد بينها. أما في الإسلام فالإسلام دعوة عالمية لا تفرق بين الأجناس والشعوب، لا تعرف القوميات، تسع الأرض كلها، تملأ الإنسان بشعور الأخوة الإيمانية بإخوته من سكان الأرض جميعا، تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات، وتربط بينهم برباط العقيدة، وهو أقوى رباط يؤلف بين الناس. فلا فرق بين عربي مسلم ومسلم غير عربي، سواء يعيش في آسيا أو يعيش في أمريكا، كلهم على الإسلام، فكلهم إخوة في الإيمان. ولا يستطيع أي شعب من الشعوب أو حتى جنس من الأجناس أن يدعي أنه محتفظ بنقائه الجنسي على مر ما مضى من القرون. هذه حقيقة علمية في علم الأنثروبولوجي، لأن الشعوب عبر التاريخ البشري اختلط بعضها ببعض في أشكال مختلفة، ووقعت هجرات متعددة وغزوات حربية صاحبها اختلاط كبير بين الأجناس، مما حال بين كل جنس وبين احتفاظه بنقائه الجنسي. ويتجاهل دعاة القومية أن الإسلام منذ أن اعتنقه العرب قد أزال كل ما كان قبله من تاريخ وحضارات قديمة في الوطن الإسلامي، وصنع الإسلام لنفسه حضارة جديدة، حضارة لها تاريخها، تراثها، مفاهيمها، ثقافتها، لغتها، حضارة استمرت أكثر من 1500 عام، حضارة عاش في كنفها المسلمون وغير المسلمين. فالإسلام في عالمنا الإسلامي اعتنقه المسلمون دينا، واعتنقه غير المسلمين حضارة وثقافة وعادات من طول التأثر بهم. فكيف تجاهل هؤلاء القوميون أو ينسون هذه الحقيقة الواضحة، ويتصورون أن الشخصية العربية عاشت منعزلة تحت حكم الإسلام أكثر من 10 قرون أو 15 قرنا، لم يؤثر فيها القرآن ولا الفكر الإسلامي ولا حضارة إسلامية، ثم جاءوا هم ليجمعوها من جديد؟ أيعقل أن يقال أن ما قبل الإسلام من فرعونية أو يونانية أو رومانية أو جاهلية عربية باقية إلى اليوم تنتظر من يحركها؟ وإن كان هذا صدقا، فأين لغتهم القديمة؟ وأين عادتهم وثقافتهم؟ وأين أزياؤهم وديارهم؟ لم يبق منها شيء إلا جمادات بارية في المتاحف، لا يهتم بها كما قلنا إلا عشاق الآثار بغرض الاستمتاع أو بغرض الاتعاظ والاعتبار بذكرهم. أما منذ أن دخل الإسلام أرض العرب وانتشر فيها، وكذلك الحال في غير الشعوب العربية، فإنه كان ولا يزال روح المجتمعات العربية صانع شخصيتها ووقود الحركات الوطنية فيها وباعث اليقظة في نفوس أبنائها. ولولا مكر الغرب وخداعه لمنع عودة الإسلام إلى الحكم لجني أبناء الإسلام ثمار هذه الحركات. وقد جمع الإسلام بفضل هذه النظرة العالمية عباقرة الأمم والأجناس المختلفة تحت ظل الإسلام، جمعها في صعيد واحد، وتضافروا على إخراج حضارة إسلامية جديدة ظاهرة، واستفادوا فيها من علوم السابقين، وأيضا أضافوا إليها وأفادوا الدنيا. وذكر المؤرخون أنه كان لابد من ظهور علماء المسلمين من ابن الهيثم أو البيروني والكندي وغيرهم، كان لابد من ظهور هؤلاء حتى يظهر من بعدهم جاليليو وكوبرنيكس. فلولا أعمال علماء المسلمين وما قادوا به الحضارة خطوات إلى الأمام، لاضطر علماء النهضة في أوروبا أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء. ولكن هؤلاء العلماء خطوا بالبشرية خطوات كبيرة، ثم جاء علماء الغرب بعد ذلك ليستكملوا هذه المسيرة، وقد وفر عليهم العرب عدة قرون من التقدم العلمي. هذا فيما يتعلق بقضية الدعوة إلى القومية العربية، ونستكمل إن شاء الله الكلام في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.